على أنها مفعول لأجله، وهذا هو الأقرب، عرفها على أنها مفعول لأجله، يعني لأجل جهلك، لأجل جهلك. طيب، قلنا أن الأقرب أن يكون الجهالة التي هي ضد الحلم السفه. نعم، لأن الذين أنكروا منكر ونكير مثل المعتزلة، وأنكروا منكر ونكير وهم يعلمون، ليس عن جهل. المعتزلة أنكروا منكر مسمى منكر ونكير وهم يعلمون، فحينئذ لا يستقيم معنى الجهالة هنا، ولكن نستطيع أن نصف إنكار المعتزلة بأنه الجهالة التي هي السفه، لأنهم يعلمون النصوص بهذا، ولكنهم ينكرونها سفها وجهالة لا جهلا الذي هو ضد العلم، يعني من عدم المعرفة. وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. وإن كان الشارح السفارين رحمه الله عبر بالجهل هنا الذي هو ضد العلم، لكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم اشتراك المعنيين، ولكن الأقرب هو الجهل الذي بمعنى السفه، حتى نخرج من مسألة العذر بالجهل. طيب، نعم، ارفع صوتك. انك تنصح، انك ربما، نعم، ولا تنكر جهلا نكيرا ومنكرا، ولحظ الميزان، انك تنصح، يعني تنصح من هذا السفه ممكن، ولانه في الغالب اذا جاء سياتي الحديث عن الحوض والميزان والكلام عن منكر ونكير، ونلاحظ ان هناك من خالف فيها، والذين خالفوا من الفرق الضاله التي تبين لها الحق في الجمله، ولم يدخل الجهال في هذا الامر، فهذا مما يدل، نعم، هذا مما يدل على ترجيح مراد بالجهل أنه السفه. طيب، قوله هنا مما يرجح أيضا من المرجحات على أن المراد به السفه، أننا إذا قلنا إن المراد بالجهل هو ضد العلم، فيحدث عندنا إشكال آخر، وهو ايش؟ ان يكون لهذا المعنى مفهوم مخالفة، فاذا قلنا لا تنكرن جهلا، ايش مفهوم المخالفة؟ مفهوم المخالفة انه يجوز لك ان تنكر علما، نعم، يجوز لك ان تنكر علما، ولكن هذا الاعتراض ليس قويا، لأنه ليس كل شيء له مفهوم مخالفة، بل إنه هنا لو أثبتناها جهلا بمعنى العلم، هذا يعترض به إذا قال قائل المراد به الجهل الذي هو ضد العلم، وأما قولكم أن المراد به السفه فإنه يكون له مفهوم مخالفة، يعني يجوز لك أن تنكر إذا كنت حليما غير سفيه، نعم، يجوز لك أن تنكر لأجل حلمك، فهذا نقول إن المفاهيم تختلف، فهذا في حقيقته ليس مفهوم مخالفة، وإنما هو مفهوم إيش؟ مفهوم موافقة، كما هو معلوم عند الأصوليين، لأن المفاهيم عندنا مفهوم مخالفة ومفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة اختلف فيه الجمهور، نعم، مع أبي حنيفة، نعم، فالحنفية لا يقولون بإيش؟ بمفهوم المخالفة، بخلاف الجمهور الذين يقولون بمفهوم المخالفة، لكن نقول إن ادعاءكم أن هذا مفهوم مخالفة ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الجهل بمعنى السفه ضده ايش؟ الحلم، والحلم أعلى مرتبة من إيش؟ أعلى مرتبة من الجهل. فإذا قلنا لك لا تنكر حال كونك سفيها، فمن باب أولى ألا تنكر حال كونك إيش؟ حال كونك حليما. نعم، وهذا المعنى هو ما يسمى بمفهوم الموافقة. هذا ما يسمى بمفهوم الموافقة، وهو معنى مفهوم الموافقة أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق. أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، وهذه مسألة أصولية لا بد من معرفتها، أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق. بالنسبة لهذا البيت قول الناظم، المنطوق هو قوله جهلا، الجهل هذا ايش؟ منطوق. المسكوت عنه الحلم، المسكوت عنه الحلم. نعم، فعندنا اذا منطوق ومفهوم او مسكوت عنه. وتعريف مفهوم الموافقة هو ان يكون المفهوم او المسكوت عنه اولى بالحكم من ايش؟ من المنطوق. فإذا طبقناه، نريد أن نطبقها أول شيء على مثال ثم نطبق على هذا البيت حتى يستقيم المعنى. قال تعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فهنا نص على إيش؟ المنطوق هو كلمة أف. لكن لو جاء وضرب الوالدين وقال: انا اخذت مفهوم مخالفة، قال لا تقل لهما اف يعني ما سوى اف، فيجوز. نقول لا، كيف ما كانت، هو اعطاك، ضرب مثالا لكلمة اف كأدنى. ونفهم من باب اولى ان يكون الضرب اولى بالمنع، فكان المسكوت عنه هنا اولى بالحكم، يعني الحكم هنا المنع، فكان اولى بالمنع من ايش؟ نعم، من المنطوق، لأن الضرب أشد إيذاء، وكلمة أوف منعت لأجل إيش؟ لأجل الإيذاء. والضرب أليس أشد إيذاء من إيش؟ من الأوف. لا شك أنه أشد إيذاء من الأوف. فنحمل هذا أيضا على قول الناظم هنا، فنقول لا يستقيم احتجاجكم، لا يفهم منه أنه يجوز لك أن تنكر منكر ونكير إذا كنت حليما أو بضد الجهل. ثم إن مفهوم الموافقة ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، نعم، الثاني أن يكون إيش؟ مساويا له، أن يكون مساويا له في الحكم. مثلا قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. جاء شخص يدعي أنه من الظاهرية، نعم، جاء شخص يدعي أنه من الظاهرية، من أهل الظاهر، وقال: هذه أموال اليتيم أمامي فأنا لا أكلها، ولكنني أريد أن أحرقها أو أغرقها في الماء. نعم، يصح هذا الكلام؟ لا يصح، لأن الإغراق مساوي لإيش؟ مساوي للأكل. فصار المسكوت عنه مساويا في الحكم لإيش؟ للمنطوق به. صار مساويا في الحكم للمنطوق به. وهذه قاعدة مهمة فيما يتعلق بالدلالات. على كل حال، إذن الراجح من قول الناظم هنا أن المراد بالجهل السفه الذي هو ضد العلم. ثم قال: نكيرا ومنكرا. ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا. فنكيرا ومنكرا هنا ايش؟ مفعول به، منصوب لانه ايش؟ مفعول به، متعلق بايش؟ متعلق بتنكر. ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا. نكير ومنكر أتى به المؤلف هنا ليرد به على المعتزلة، ليرد بذلك على المعتزلة. وإلا في الحديث عن ما يتعلق بعذاب القبر سيأتي في آخر كلامه، ولكنه هنا يريد أن يرد على المعتزلة الذين يقولون إن منكر ونكير نعم لا يراد به مسمى الملكين، لا يراد به مسمى الملكين، وإنما المنكر والنكير عبارة عن إيش؟ عبارة عن حالة الاحتجاج في القبر، حال المناقشة بين الملكين وبين العبد من قوله من ربك ولجلجت هذا العبد وقوله ها لا أدري وسؤال الملكين، هذا كله يسمى منكر ونكير، هذا يسمى منكر ونكير على قول المعتزلة، ولا شك أن هذا القول باطل. فلذلك قال الناظم ولا تنكر جهلا نكيرا ومنكرا، يشير بذلك إلى الرد على المعتزلة. وأما منكر ونكير فنقول إن الأحاديث الواردة في ما يتعلق بالقبر معظم هذه الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما ذكرت الملكين بدون مسمى، بعض الروايات جاء فيها ذكر الملكين وبعض الروايات جاء فيها ذكر الملك لفظ الملك، وبعض الروايات لم يذكر فيها لفظ الملك وإنما جاء فيها فيقال له. الروايات الصحيحة كلها تدور حول هذا، وبعض الروايات كما جاء عند الترمذي وابن حبان في صحيحه وأيضا رواه الآجري في كتاب الشريعة، وقال الترمذي رحمه الله إسناده حسن غريب، قال عن هذا الحديث إسناده حسن غريب، وهذا الحديث جاء فيه ذكر إيش؟ جاء فيه ذكر الملكين نعم، قال فأتاه الملكان يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير. ثم ذكر صفات منكر ونكير وأن الأنياب كقرون نعم البقر وأن أصواتهما كالرعد وما شابه ذلك. فهذا الحديث قال عنه الترمذي إنه حسن غريب، والألباني صحح هذا الحديث وقال رجاله رجال الصحيح. فعلى كل حال ثبتت هذه الرواية نعم كما جاءت عند الترمذي وابن حبان والآجري في الشريعة وغيرهم. وهناك رواية أخرى ذكرها الخلال في السنة نعم ولكنها ضعيفة، ذكرها الخلال في السنة وغير الخلال أيضا ولكنها ضعيفة. أما رواية الترمذي فهي رواية صحيحة على قول بعض أهل العلم، ومما يدل على ذلك أن الإمام أحمد رحمه الله قال بذلك، فسئل الإمام أحمد عن منكر ونكير فقال هما فتانا القبر وأقر ذلك، حتى سأله أحمد بن القاسم سأل الإمام أحمد رحمه الله عن منكر ونكير نعم فقال نعم هو ذاك، فقال ليس فيه حديث، فقال الإمام أحمد رحمه الله بل هو ذاك يعني أن الملكين هما منكر ونكير، فكأن الحديث الذي جاء بذكر الملكين نعم يصححه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إذن معظم الروايات جاءت نعم خالية من ذكر مسمى الملكين وإنما إطلاق لفظ الملكين، وأما رواية الترمذي وغيره نعم فجاءت بذكر الاسم. وبهذا نجمع بين الروايات التي لم تسمي وبين هذه الرواية التي سمت. قال بعض أهل العلم إن الملائكة الذين ينزلون على الإنسان في القبر قسمان، وهذا الذي قاله بعض الشافعية. قالوا إن منكر ونكير، إن منكرا ونكيرا نعم هما فتانا القبر للكفار، وأما المؤمنون فاسم الملكين مبشر وبشير، مبشر وبشير. ولكن هذا القول ضعيف جدا، ليس بصحيح ولا دليل عليه، لا دليل عليه من الكتاب والسنة ولا من أقوال السلف. نعم. وقال بعض أهل العلم إن الملائكة التي تنزل على الإنسان على العبد في قبره أربعة، لها مسميات أربعة. قالوا منكر ونكير وناكر ورومان، منكر ونكير وناكر ورومان. وهذا الحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات وقال لا أصل له، وقال لا أصل له، فهو من الحديث الموضوع. وجاء في الحلية لأبي نعيم نعم في الحلية أن الملائكة التي تنزل على العبد في قبره ثلاثة من الملائكة، ولكن هذا الحديث أيضا مرسل ولا يصح. إذن يثبت عندنا أن الملائكة التي تنزل على العبد في قبره ملكان، يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير. في بعض الروايات ذكرت أن الذي يسأل ملك واحد، وفي بعض الروايات أن الذي يسأل الملكان. وأجاب عن هذا القرطبي رحمه الله فقال إن هذا يختلف بحسب حال العبد، إن هذا يختلف بحسب حال العبد، فبعضهم يكتفى بسؤال واحد، وبعضهم قد يسأله الاثنان، وربما يأتي الاثنان إليه ويسأله واحد، فيكون قوله فيقول الملك أن الذي يسأله واحد ولكن الذي عنده ملكان. وهذا الجمع رحب به السيوطي. فعلى كل حال الناظم رحمه الله تعالى هنا نعم أراد أن يشير إلى منكر ونكير ليرد بذلك على المعتزلة الذين أنكروا هذا المسمى. ثم قال ولا الحوض والميزان إنك تنصح. لعلنا نرجع الحديث عن الحوض إن شاء الله في الدرس القادم بإذنه تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.